نتأمل مع بعض نعمة الرب يسوع وفي قانون الناس. احنا في الصلوات سواء في الكنيسة في القداس في العشيات في رفع باكر او في صلوات السواعي اللي بنصليها لوحدنا باستمرار بنصلي مقدمة قانون الإيمان اللي هي عظيمة أم النور وقانون الإيمان. عشان كده عايزين بنعمة الرب نتأمل فيهم عشان ما يكونش كثرة الترديد ليهم ترديد آلي، إنما يكون بروح الصلاة، بمعنى ان احنا ننظر لقانون الإيمان ومقدمته من منظار روحي. طبعا هي قطعة لاهوتية لانها قانون، حتى هو مش قانون الإيمان، هو التعبير الأصح دستور الإيمان. وطبعا تعرفوا الفرق بين الدستور وبين القانون. نعظمك يا أم النور الحقيقي. معروف أن النور الحقيقي هو الرب يسوع، وزي ما يقول القديس يوحنا في بداية إنجيله عن يوحنا المعمدان، يقول لم يكن والنور بل ليشهد النور، يعني جاء ليشهد النور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، النور الحقيقي اللي هو الرب يسوع. وبعد القديس يوحنا بيقول في رسالته الأولى: الله نور وليس فيه ظلمة الباطنة. يقصد بالظلمة ظلمة الخطيئة، والنور نور القداسة والبر. لما يقول الله نور ليس فيه ظلمة البتة، بالمعنى ده يعني النور هو نور القداسة، والنور بمعنى آخر هو المحمة. برضو القديس يوحنا في رسالته الأولى يقول: نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه. وتعبير ثاني قال: من يبغض أخاه فهو في الظلم إلى الآن في الظلم، وفي الظلم يسلك ولا يعلم إلى أين يذهب، لأن الظلمة أعمت عينيه. فالمحبة هي النور، والقداسة هي النور، والمعرفة الحقيقية لله أو المعرفة العملية نور. ما يعرفش ربنا يقول ده إنسان لسه عايش في الظلم. حتى في القداس الغريغوري يقول: أظهرت لي علم معرفتك، يعني نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت، ظلمة الجهل الروحي وظلمة الخطيئة. نعظمك يا أم النور الحقيقي. احنا عارفين ان الرب يسوع له ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. ميلاد أزلي من الآب، ولادة النور من النور، زي ولادة الشعاع من الشمس، من قرص الشمس يعني. ميلاده الزمني اللي احنا بنعيد له كل سنة في 29 كياك، ميلاده من العذراء. وده اللي قاله رئيس الملائكة جبرائيل في بشارته للسيدة العذراء: المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. فما دام مولود منها تبقى هي أمه، فهي أم النور الحقيقي. نعظمك. ليه بنعظمها؟ لأن هي نفسها قالت: منذ الآن جميع الأجيال تطوبني أو تعظمني. والقديسة إليصابات مع أنها بنت خالتها يعني وأكبر منها في السن وزوجة كاهن، قالت عنها: من أين لي هذا أن تأتي يا أم ربي إلي؟ يعني بتقول ده يعني أنا ما استحقش العظمة دي. فإحنا بنعظمها ونطوبها لأنها استحقت أن تكون أما بالجسد للإله الكلمة المتجسد. نعظمك يا أم النور الحقيقي. طب أنا لما أقولها وأنا بصليها يعني أتذكر إن أنا مطالب إن أكون ابن للنور، لأنه يقول: جاء النور إلى العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فالظلمة تشير للشر. أبناء النور يعني اللي هم بيكرهوا الخطيئة. فما أقول نعظمك يا أم النور أكأني بأطلب من الله وتشفع بأمه العذراء إنه حياتي تتحرر باستمرار من الظلمة، تبقى باستمرار حياة نور. لأن يقول: من يبغض من يفعل السيئات يبغض النور، لا يريد أن يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. ومن يفعل الصالحات يقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. فلما نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي بنطلب بقلوبنا أن حياتنا تكون خالية من الظلمة، ظلمة الخطيئة، ظلمة النجاسة والشهوات، ظلمة البغضة. نعظمك يا أم النور الحقيقي. وده بيفكرنا برضو بقول الرب يسوع لما مرة قالوا له: هو ده أمك وإخوتك واقفين خارجا يطلبونك. يقول: فالرب يسوع نظر إلى الجالسين حوله وقال: من هم أمي وإخوتي؟ لأن من يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأم. يعني كل نفس مؤمنة مطالبة أنها تتشبه بالعذراء، فيبقى لها نوع من الأمومة الروحية نسبيا يعني للرب يسوع إذا تشبهت بأم النور الحقيقي اللي هي العذراء. وتذكروا أنه لما درسنا في سيرة القديس أمبرويت أنه بعد ما تناول مرة قال: أنا الوقت بقيت شبيه بالعذراء لأني أخذت جوايا إيه؟ المسيح وجسد الرب جواي. فأنا الوقت زي العذراء. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. العذراء القديسة والدة الإله. طب هنا العذراء بالمفهوم البشري ضد كلمة والدة الإله، لأن العذراء مش ممكن واحدة تكون والدة وهي في حالة عذراوية. طبعا معروف إن دي كانت نبوة قالها إشعياء: هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وعارفين ايه قصتها مع سمعان الشيخ لما حد يترجمها وكده. لكن بالمفهوم الروحي برضه احنا بنقول واجب ان احنا نتشبه بالعذراء وامتها للرب. طب انا نفسي يعني معناها مطالبة انها تكون من ناحية عذراء ومن ناحية تكون والدة الاله ازاي؟ النفس العذراء يعني اللي ما تعرفش غير الرب بالمفهوم الروحي. يعني احنا هنترك تقريبا المفهوم الجسدي المباشر المادي للعذراء انها يعني عايشة التبتر. لا، بالمعنى الروحي الاوسع ممكن واحد يبقى متزوج لكن نفسه عذراء. يعني ما تعرفش غير الرب، يعني عبد للرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، زي ما العذراء قالت هو ده أنا أمة الرب، أنا عبدته هو بس. وعذراء يعني برضو زي ما قالت للملاك لست أعرف رجلا، يعني أنا ما أعرفش حد غير الرب وحياتي كلها للرب وفكري للرب وعواطفي للرب وقلبي للرب ووقتي للرب وكل وجسد الرب وكل ما أعطانيه الرب هو للرب. ده المعنى الأوسع لكلمة العذراء. أن عذراء يعني ما تبصش لحد تاني غير الرب. عشان كده بنفس المفهوم الروحي ممكن واحد يبقى متبتر لكن الرب يقول له نفسك من جوه مش عذراء. ليه؟ تبص شمال ويمين وبتشتري حاجات تانية، نفسك مش عذراء من جوه بالمعنى الروحي. او العكس، يمكن واحد متزوج لكن نفسه عذراء، يعني هو الرب كل شيء في حياته. نمجدك ايتها العذراء القديسة والدة البلاد. بالمعنى الروحي العذراء يعني في حياة الانسان الخاصة، حياته الخاصة اللي في المخدة الحياة القلبية هو للرب بس، لكن في حياته العامة وتعاملاته مع الناس مش بقى عذراء والدة الإله. ازاي؟ تذكروا معلمنا بولس لما قال مرة لأهل كورنثوس لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس لكم آباء كثيرون لأني أنا ولدتكم. في الإنجيل يعني بقول أنتوا يا أهل كورنثوس أو المؤمنين اللي آمنوا بالرب يسوع في مدينة كورنثوس، بقول لكم وإن كان لكم ربوات يعني عشرات الآلاف من المرشدين لكن ما لكمش آباء كثيرون لأني أنا اللي ولدتكم، أنا اللي ولدتكم بالمسيح في الإنجيل. يعني أنا اللي لما بشرتكم بالمسيح وانتوا قبلتوا فأبقى أنا أب ليكوا بالمعنى الروحي. أنا اللي ولدتكوا يعني وكنت واسطة الولادة الثانية ليكوا أنكم الميلاد الروحي أنكم تعرفوا ربنا لأني أنا ولدتكم بالمسيح في الإنجيل. فيبقى بالمعنى الروحي بولس أب ليهم، او برضو بالمعنى الروحي ام ليهم لان اب وام مدام روحيا ما هي واحد. حتى مرة بيقول لهم في اهل تسالونيكي كنا مترفقين بينكم كما تربي المرضعة اولادها، يعني بيشبه نفسه بمرضعة وان هم ايه اولاده الصغيرين اللي بيرضحوا. فبالمعنى الروحي ممكن النفس تكون والدة الاله زي ما الرب قال من يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، لأنه بيلد نفوس للرب يسوع. فالإنسان في حياته الخاصة مفروض يكون عذراء روحية، حياته العامة يكون والدة للرب. لأنك ولك لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. طيب الرب يسوع أتى وخلص نفوسنا، لكن هل اكتمل خلاصنا؟ الرب يسوع كمل خلاصنا، لكن هل اكتمل خلاصنا ولا احنا مطالبين ان احنا يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة وسنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة بنكمل خلاصنا؟ زي ما القديس بولس برضه يقول في رسالته الفيليبي: تمموا خلاصكم بخوف ورعب. يعني الرب يسوع أتى وخلص نفوسنا، بس احنا واجب بنحافظ على هذا الخلاص. او زي ما القديس برضه بطرس يقول في رسالته: اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالاعمال الصالحه. الرب دعاك واختارك، لكن انت واجب تحافظ على الاختيار وعلى الدعوه وتتمم خلاصك كل يوم. او زي ما القديس بولس برضو يقول لتلميذه تيموثاوس: جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. يعني انت دعيت للحياه الابديه واسمك مكتوب في سفر الحياه، زي ما الرب يسوع يقول في سفر الرؤيا: ولن امحو اسمه من سفر الحياه. لكن يقول: جاهد الجهاد الحسن الذي للايمان وامسك بالحياة الأبدية. وبرضو يقول له: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الذي يعطينا كل شيء بغنى للتنعم، لكي يدخروا ويكونوا أغنياء في العطاء، لكي يدخروا لكي يضعوا أساسا حسنا للمستقبل ويمسكوا بالحياة الأبدية. فإحنا لما بنقول أتى وخلص نفوسنا برضو بكل لسان حالنا من قلوبنا أن إحنا الدين رب معونا يوم بيوم، أن إحنا نحافظ على نعمة الخلاص، ان احنا نمسك بالحياة الابدية، نتمسك بالخلاص، نحتفظ ببركات الخلاص بالجهاد وبالتوبة المستمرة وبالعمل. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. يعني سيدنا، سيدنا وربنا واحد، كلمة السيد، السيد هو الرب. سيدنا يعني احنا في حالة طاعة ليه. يعني العبد لما سيده ينادى عليه: نعم يا سيد اعمل كده، حاضر يا سيد. من سمة العبد دايما هو يطاوع السيد. المجد لك يا سيدنا وملكنا، وملكنا اقوى من سيدنا. يعني الخدام برضه يقول يا سيد، طبعا في فرق بين الخدام وبين العبد. الخدام ده ياخد اجر وعاوز يروح اخر النهار يروح، لكن العبد ده ما ياخدش اجره، وده ملك لسيده وما يسيبش بيت سيده ابدا طول عمره، الا اذا سيده يعني اطلقه دي كده. لكن هو مالوش اراده خالص ولا يمتلك نفسه حاجه ابدا. ده حتى نسيده ضربه وعوره وجرحه ايام العبوديه كده، ما يعرفش يشتكي سيده، ده هو سيده هو عبده هو لمولاه، محدش له عنده حاجه. فملكنا المسيح اقوى من سيدنا. يعني هل انا ملك للرب؟ المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. انا بقولها باستمرار: المجد لك سيدنا وملكنا. انا ملياش حاجه في ذاتي، ده المسيح هو ملكي. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح، مالك على إرادتي، مالك على قلبي، مالك على جسدي، مالك على حواسي، مالك على بؤي، مالك على كل اللي أملكه. مفروض حتى خطواتي وتحركاتي تبقى ملك للسيد وحسب مشيئته. ملناش ملك غير المسيح، يعني هو مالك على حياتنا واحنا ملك ليه. فخر الرسل، فخر الرسل ده عايزه مين؟ الكلام ما انتهاش، لا الكلام مستمر. ايوه فخر الرسل هو المسيح، وكيل الشهداء كله المسيح. فخر الرسل يعني الرسل هو اللي دعاهم، وهم اللي عملوا اعمال مجيده باسم يسوع، ودعوا نفوس كثيره للايمان بالرب يسوع، عملوا معجزات وايات، وقدوا امتلأوا من الروح القدس، وعلموا تعليم، وكتبوا رسائل، وتألموا كتير من اجل المسيح، وعملوا اعمال عظيمه ومجيده في كل الارض. لكن مع ذلك مفيش حد منهم يفتخر بنفسه ولا بعمله ولا باقواله ولا بالمعجزات اللي عملها ولا بصلوات ولا برسائله اللي كتب ولا بأتعابه اللي تعبها. هو فخرهم زي ما بيقول القديس بولس: أما من افتخر فليفتخر بالرب. فخر الرسل انت مين فخرك؟ حتى القديس بولس يقول: أما أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. طب أنت مصلوب للعالم، طب ما تفتخرش أنك أنت مصلوب مع المسيح، زي ما في مكان تاني يقول مع المسيح صلبت. طب ما تفتخر أنك أنت مصلوب مع المسيح، متشبه بالمسيح. ده في مكان تاني يقول: كونوا متمثلين لي كما أنا بالمسيح. طب دي حاجة عظيمة قوي، أنت مثل أعلى لنا ونتمثل بيك. يقول رغم كده برضه انا ما افتخرش بنفسي، ما نفتخرش بانسان صالب ذاته تمام للمسيح والاسم المسيح وخدمه المسيح، ما تفتخرش. يقول برضه ده بركات صليب المسيح، ان كنت انا مصلوب للمسيح فده ثمره صليب المسيح الذي احبني واسلم ذاته واسلم نفسه عني. فخر الرسل. اما تقول انت شو بتفتخر بنفسك ولا بتفتخر بيسوع ولا بأعمالك ولا بخدمتك مهما كانت، هل بلغت أعمال الرسل؟ هل سفكت دمك زي الرسل؟ هل بلغت بولس الرسول؟ بولس ما يفتخرش إلا بالمسيح. فخر الرسل، إكليل الشهداء، الشهداء اللي تألموا وشهدوا للمسيح، شهدوا للمسيح في سيرتهم النقية المقدسة، وشاهدوا للمسيح بأفواههم، وشاهدوا للمسيح بدمهم وحياتهم اللي سفكوه. يعني ثلاث أنواع من الشهادة. واحد يشهد بفمه، ده أضعف نوع، بيتكلم عن المسيح. والتاني أصعب منها، يشهد بحياته بسرته، لأن السيرة أعظم من الإيه؟ من الكلام أصعب. وواحد يشهد بسفك دم، ببذل حياة، زي ما القديس بولس يقول: إني بافتخار الذي لي في المسيح يسوع أموت كل يوم. يعني كل يوم بيستشهد، ويقول: من أجل كنومات كل النهار قد حسبنا كغنم للذبح. ده أعظم طبعا أنواع الشهادة. اللي بيشهد للمسيح في أي نوع من الثلاثة دول، المسيح يكلمه. مين إكليل الشهداء؟ هو المسيح. يعني أخذوا المسيح، يعني الجائزة أو المكافأة اللي كللوا بيها هي المسيح. إكليل الشهداء، أنت طالب إكليل إيه؟ عايز نحط على راسك تاج ذهب؟ عايز نحطك في وظيفة عظيمة نتيجة أنك تخدم المسيح؟ إيه الإكليل اللي أنت طالبه؟ إكليل الشهداء هو يسوع المسيح. تهليل الصديقين، تعرفوا بعد ما انتهى طبعا عصر الشهداء اللي كان في القرن الثالث، وكان في شهداء قليلين في القرن الثاني، لكن بعد القرن الثالث كان انتهى عصر الشهداء تقريبا. يعني بدأ عصر ثاني في تاريخ الكنيسة اللي هو عصر الرهبنة أو العصر السهري للرهبنة، إنه بقى في ناس يمارسوا الاستشهاد مش بالمعنى الحرفي، إنما يشهدوا للمسيح بحياتهم وبالنسك وبالتكريس وبالموت عن العالم والشهوات كل يوم. حتى سيرة القديس أنطونيوس إنه كان هو عاصر الشهداء، فكان يشتهي يموت شهيد، وكان يروح في الأماكن اللي فيها عذبوا الشهداء ويظهر للوالي ويشجع الشهداء، وعاوز كان نفسه إيه يقبضوا عليه، لكن ربنا ما أرادش، لأن هو كان الله بيعده إن هو يسلم الحياة الرهبانية لأولاده فأبقاه. فيقول بعد ما رجع كان شهيد لله كل يوم بالمفهوم الروحي، يعني يمارس الإماتة كل يوم يعني في الحياة. فهم دول الايه الصديقين، يعني الشهداء سفكوا دمهم وقطعت مثلا رقابهم بالسيف، لكن الصديقين اللي هم الأبرار اللي بيمارسوا حياة البر وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون، يعني بيمارسوا الاستشهاد أو الموت عن العالم أو عن الخطيئة أو عن الشهوات كل يوم. دول الأبرار أو الصديقين. نتيجة كده الله بيعزيهم بالإيه؟ بالتهليل، تهليل الصديقين، هو تهليلهم، هو فرح. ثبات الكنائس، الله هو بيثبت الكنائس، عشان كده قال ايه انه ابواب الجحيم لن تقوى عليك، وكل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في الحكم تحكمين عليه. هو اللي بيثبت الكنيسة، لما يكون في اضطهادات، لما يكون في ارهاب، لما يكون في اي نوع ضد الكنيسة، نقول له انت ثبات الكنائس يا رب، انت تثبتها زي ما في المزمور يقول الرب في وسطها فلن تتزعزع. انت ثبات الكنائس يا رب، انت تثبتها يا رب، سواء الكنائس بالمفهوم العادي او كنيسة تحتي انا، من كنيسة، كنيسة بقدم فيها بعقلي الذبائح على مذبح قلبي، يعني قلب الإنسان المسيحي مذبح وعقله كاهن بيقدم بخور وذبائح الصلوات والتسبيح لله. من كنيسة جسد المسيح، وكل واحد مننا يقول أما تعلمون أن جسدكم هيكل للروح القدس، يعني الإنسان كنيسة صغيرة، والأسرة والبيت برضه كنيسة صغيرة. كان يبعث رسائل معلمنا بولس يقول له لفيلمون وإلى الكنيسة التي في بيتك، يعني إيه الكنيسة اللي في بيتك؟ كل في مذبح عائلي، الزوج والزوجة الأولاد بيكونوا كنيسة، كنيسة صغيرة بتمجد ربنا بأعمالها وسلوكها وبصلواتها وبتسبيحها وبموتها عن العالم. فثبات الكنائس بالمعنى الواسع ده، أنت يا رب تثبتني، أنا من غيرك ما أقدرش أثبت. غفران الخطايا برضو دعايدة على الرب يسوع، غفران الخطايا طبعا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. ويقول لقديس يوحنا يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلن شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهو اللي كان يقول ثق يا بني مغفورة لك خطاياك لمين؟ للمفلوج. ليه؟ ما هو سفك دم، فكان يصرف شيكات مغفرة الخطايا. حتى الكاهن لما بيدي التحليل بيديه من مين؟ مين الرصيد بتاع مين؟ رصيد الرب يسوع، رصيد دمه الإلهي. غفران الخطايا، عشان كده لما واحد يعمل خطيه ما يقاسش. ليه؟ في كفاره عن الخطايا، في غفران للخطايا، في ثبت من التوبة والاعتراف، في دم يسوع ثمن الدفع، مش لسه يندفع، اندفع فعلا عن خطايا المؤمنين دي طالما هم عايشين في التوبة. فمش هقول فخر الرسل كل يشوى تاليه والصدق يتوى كان غفران الخطايا، لا، الواحد يقول على مين ويتأمن عشان يستفيد بالإيه؟ بالمعاني والبركات دي. غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. انت بتبشر صحيح؟ بتبشر ازاي؟